مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم السادس من شهر محرم العام 37 و400 و1000 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره.
نعم، قال المصنف رحمه الله: والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره. وهذه الجملة جملة منضبطة في حروفها، وإن كان التحقيق والبحث في تحقيق مناطها، بمعنى أنه إذا قيل إنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم لا يختص به، بل هو له ولغيره من المكلفين والعابدين لله، إلا أن يأتي دليل يقتضي تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجملة من حيث هي جملة منضبطة من حيث الحروف، ولكن الشأن في تحقيق إيش؟ مناط. الشأن في تحقيق مناط التخصيص، مثل ما إذا قيل الأصل العمل بالعام إلا أن يرد الدليل بتخصيصه، أو إذا قيل الأمر للوجوب إلا أن يرد دليل يقتضي الاستحباب أو الإباحة، والنهي للتحريم إلا أن يرد دليل. فهذا كله من حيث الحروف يتجه، لكن يبقى الشأن في ضبط متى يقال إن الدليل وقع الذي اقتضى إيش؟ تخصيص النبي. فهذا فيه وجهان: قد يكون صريحا كقول الله تعالى في الواهبة: خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا صريح، وكالوصال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: فإنك تواصل، قال: وأيكم إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فما جاء في الواهبة وما جاء في وصال النبي في الصيام التخصيص فيه كان إيش؟ كان صريحا في فعل النبي أو ما إلى ذلك. وأما ما يقع فيه التردد والاختلاف في هذه الموارد الأصولية، كمورد الأمر واقتضائه الوجوب إلا أن ينصرف إلى الاستحباب أو الإباحة بدليل، وأن النهي ينصرف إلى الكراهة أو ما إلى ذلك، الشأن فيما ليس صريحا، الشأن فيما ليس صريحا، وهذا مبحث يطول فيه القول. ولكن عناية طالب العلم بالتحقيق في هذا المورد الذي يقع فيه الأوهام أو يقع فيه الوهم كثيرا، فيتوهم انتفاء التخصيص مع إيش؟ مع وجوده، يتوهم انتفاء التخصيص مع وجوده. وأما من قصر التخصيص على الصريح فهذا في الحقيقة لم يبلغ تحقيقا بقدر ما بلغ اختصارا. من قصر التخصيص على حرف صريح ينطق به يقتضي تصريحا، كحديث: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فهذا قال صار صارفا للأمر عن إيش؟ عن الوجوب. هذا صريح ما في شك، هذا صريح. فمن ابتغى الصريح فلا يظن أنه أصاب تحقيقا، بل الحقيقة أنه أصاب اختصارا. وإلا في حديث عبد الله ابن مغفل هذا الذي في رواه مسلم وغيره، وقول النبي: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، الصارف موجود، ولكن قال النبي لمن شاء لما وقع التأكيد. بل قوله لمن شاء في الحقيقة ليس رفعا للوجوب، لأن الوجوب إيش؟ لم يتبادر أصلا. قوله لمن شاء ليس رفعا لإيش؟ للوجوب، لأن الوجوب لم يتبادر، وإنما هو رفع للتأكيد الذي يختص بالسنن الرواتب. فصارت الصلاة قبل المغرب ليست بمنزلة صلاة الوتر وصلاة ركعتي الفجر وما إلى ذلك، وإلا الوجوب لم يتبادر حتى يحتاج إلى إيش؟ إلى رفع. لكن لما كرر النبي ذلك ثلاثا، والمغرب يسن فيها التبكير، في إقامتها تصلى في أول وقتها لئلا ينشغل الناس بالصلاة فتكون من السنن المؤكدة، وربما أخروا المغرب عن وجه سنتها. قال عليه الصلاة والسلام لمن شاء، فيظهر لي أن قوله لمن شاء ليس رفعا لإيش؟ للوجوب، لأنه لم يتبادر، وإنما هو بيان لدرجة المشروع، بيان لدرجة المشروع، بيان لدرجة المشروع، والله تعالى أعلم. فالشاهد أن من قصر التخصيص أو الصارف في باب الأمر والنهي على أحرف صريحة فهذا لا يظن أنه أصاب تحقيقا، لابد من فقه الأدلة وحمل الأدلة بعضها على بعض، النصوص من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا، النصوص يفسر بعضها بعضا، ولا سيما أن هذه القواعد أصلا اللي سماها الأصوليون رحمه الله بنيت على أحرف مشتركة في المنطق، ما هي بأحرف صريحة في ذاتها، وإلا قواعد نطقت الشريعة بها ابتداء هي بنيت على أحرف مشتركة في أصلها، وعليها سؤالات في ذات الأمر، ولكن كنتيجة صحيحة كترون أو ترون أن تطبيق العلماء من أئمة الفقه والرواية والحديث وأهل الرأي إلى غير ذلك كأئمة المذاهب وفقهاء المذاهب الأربعة، ترون أنهم يحملون كثيرا من الأمر على الاستحباب، مع أنك إذا تطلبت الصريح كما في مثل المثال السابق الذي يذكره البعض لم تجد ذلك، وهكذا في باب النهي ومثله في التخصيص ومثله في التقييد، فهذا داخل في مقام الاستنباط والحمل، وليس هذا من باب التخصيص بالنظر والرأي، فإن النظر والرأي لا يخصص، النظر والرأي لا يخصص، والقياس على الراجح لا يخصص، ودليل المصلحة المرسلة لا يخصص، فما ثبت فيه العموم الأصل العمل بإيش؟ بالعموم، وما ثبت بالأمر الأصل العمل بالأمر، لكن يبقى تحقيق دلالة العموم وتحقيق دلالة الأمر وتحقيق دلالة النهي وهلم جرا، فهذا ينبغي أن طالب العلم يحسن الفقه له، لأنه من أدق مسائل الفقه وهي المتقابلات العام والخاص، المطلق وإيش والمقيد، أوجه الأمر وأوجه النهي، فهذه من يتقن التحقيق فيها أو يصل إلى درجة حسنة من التحقيق فيها ينضبط عنده الفقه وتستقر عنده إمضاء القواعد، وأما من يتعجل ذلك إذا لم يحسن ذلك أو لم يدركه اختصره اختصارا صريحا، ثم لما يختصر هذا يبين له أن لديه منهجا مضطردا، ثم إذا راجع منهجه ونتائج هذا المنهج وجد أقوالا غريبة على أقوال كبار المتقدمين وجماهير المتقدمين، ثم حاول أن يغلق هذا الإشكال الذي كشفته النتائج بأن هذا هو مقتضى التسليم والاتباع للقرآن والسنة، لأنك إذا وصلت مقام التسليم والاتباع انتهت الأسئلة، صح ولا لا؟ انتهت إيش؟ الأسئلة. والصحيح أن مثل هذا الإغلاق إغلاق مفاجئ، وكانت المسألة قد بقي فيها جملة من الأسئلة قبل أن تغلق بمقام التسليم والاتباع، وإلا مقام التسليم والاتباع هو مقام الديانة الواجب على جميع المسلمين خاصة وعامة. نعم شيخ.
وكذلك خطابه لواحد من الصحابة ولا يختص إلا بدليل، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية، وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية.
طبعا بين الأمر للنبي وبين فعل النبي فرق، والأصل أن كل هذا الأصل فيه الاقتداء وعدم الاختصاص إلا بإيش؟ إلا بدليل، ولكن بقي الشأن في فقه، بقي الشأن في فقه إيش؟ هذا الدليل. نعم. وقال التميمي،
وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور.
نعم، يختص أي الأمر بالمأمور
ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة،
ويتعلق بالمعدوم، هل الأمر يتعلق بالمعدوم إيجادا؟ هذا محل خلاف بين النظار، واستعمله الأصوليون، وهو من حيث التطبيق الشرعي محل تأمل من جهة وقوع ذلك في الشريعة. نعم.
خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية، ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي
هذا في علم الله ليس لا يتمكن من فعله، لكن لم يقدر الله له فعله، وألا من حيث التمكن هو متمكن من جهة الفعل. وهذه مسألة تداخل فيها كلام النظار وأكثر من ذكرها في كتب الأصول، وتكلموا عنها وعن مسألة تتداخل معها وهي تكليف ما لا يطاق وما إلى ذلك، وأتوا بما جاء في قصة أبي لهب في القرآن، تبت يد أبي لهب وتب أنه كلف وقد مقدر الله، وهذا في الحقيقة من الغرائب، لأن أمر أبي لهب ليس خاصا به، الله سبحانه وتعالى قد علم من آمن قبل خلقه وقد علم من يكفر قبل خلقه، أليس كذلك؟ قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم. فهذا السؤال لو كان سؤالا واردا لورد على بقية الأحوال ولم يختص بحال أبي لهب. فهذا على كل سببه كثير من النظريات التي أدخلت على علم الأصول، ومسألة التكليف بمعنى التعبد أسهل من هذا الترتيب، أسهل من هذا الترتيب. وهي إذا قيل كيف أسهل، قيل خلق الله الإنسان قادرا، خلق الله الإنسان إيش؟ قادرا مستطيعا، فخوطب بالعبادة على قدر الطاقة والاستطاعة، وهذا صريح في القرآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فحيث وجدت القدرة والاستطاعة ووجد الأمر الشرعي، حيث وجدت الاستطاعة ووجد الأمر الشرعي فثم التكليف، وحيث انتفى أحدهما انتفى إيش؟ التكليف. إذا لم يوجد الأمر الشرعي حتى لو وجدت قدرة على الفعل لا يعتبر موجود لعدم وجود التشريع، لعدم وجود التشريع. وإذا وجد التشريع ولم توجد القدرة والاستطاعة انتفى بحسب ما تقتضي الشريعة تفصيلا من الانتفاء، لا يلزم أن يكون الانتفاء انتفاء إيش؟ مطلقا، بحسب ما تقتضي الشريعة من أوجه الانتفاء، كما يأتي مفصلا في مثل حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى غير ذلك. فمسألة التكليف مسألة يسيرة، مسألة إيش؟ يسيرة. لكن النظار ومن تكلم في هذا من الأصوليين رحمهم الله كثير من كلامهم في هذه المسألة مبني على مقولات لهم في العقائد، ولا سيما في مسائل القدر، في مسائل القدر والأفعال واختيار المكلف وإرادة الإنسان. فهذه المسائل التي أكثر من البحث فيها في مسائل القدر، وهو باب واسع، المسائل كثير، المسائل عندهم، هذه المسائل انجرت آثارها ونتائجها إلى مسائل قالوها في إيش؟ في التكليف والأصول، قالوها في مسائل التكليف ومسائل الأصول، واقتضى في بعض الأحوال اضطرابا لدى بعض الأصوليين رحمهم الله، لأنهم يكررون في كتب العقائد مسألة الاستطاعة بالطريقة التي كررها أبو الحسن وكثير من أصحابه في كتبهم الكلامية، ثم لما يأتون إليها في المقامات الأصولية يختلف، ضرورة يختلف تقريرهم لها، ولذلك حصل هنا بعض اللبس، مثل مسألة تعليل الأحكام وتسبيب الأحكام الشرعية وقولهم في السبب في الأمور العقدية ما استطاعوا أن يضطردوا وأوجدوا فروقات بين التسبيب الموجود في مسائل العلل كعلة القياس وما ينفونه في مسائل تسبيب الأحكام وتعليل الأحكام في مسائل الحكمة أو يسمونها الأغراض في الكتب الكلامية للخالق سبحانه وتعالى، وأنه منزه عن الغرض في أفعاله. فهذه مسائل تداخل بعضها ببعض. فالمقصود أن ما يقال في كتب الأصول ليس بالضرورة أن الأصول أو علم أصول الفقه أنشأ كل هذه المسائل، بس هذه النتيجة التي نريد أن نصل إلى إيضاحها، أن في كتب، إن في مسائل أصول الفقه وفي كتب، بعبارة أصح في كتب أصول الفقه اللي كتب النظار لا تجد مثل هذه المسائل في مثل رسالة الشافعي، لا تجد مثل هذا في الرسالة للإمام الشافعي، لكن أكثر الكتب التي كتبت واستصحبت النفس الكلامي أو قلد كتابها أو نقلوا عن المتكلمين جاءوا بمثل هذه النظرية. كل من كان في علم الكلام أكثر قدما ويريد أن يطرد أدخل هذه المسائل أكثر، فتراها في كلام ابن الحسين البصري في المعتمد أكثر، وتراها في كلام أبي عبد الله الرازي في كتابه المحصول في أصول الفقه أكثر، وهكذا. ومن لديه بعض عدم الرغبة في طرد هذه المسائل تجد أنه يذكرها على وجه من الإجمال ولا يفصلها كما هي حال أبي حامد رحمه الله الغزالي، فهو وإن كان متكلما ونظارا إلا أنه في الأخير يرى أن علم الكلام علم تدافع به الحجج والخصومات أكثر من كونه علما يهدي إلى الحقائق العلمية في نفس الأمر، وهذا معروف في شأن أبي حامد وفي تعبده، ولذلك لزم التصوف رحمه الله وتكلم عن علم الكلام في آخر الأمر كما في كتاب التهافت الذي كتبه، فتجده إذا استدعى مثل هذا الطرد للنتائج الكلامية يستدعيه بقدر من الاقتصاد وترك التفصيل، كما تراها تنبيهات يقولها في كتاب المستصفى في الأصول أو ما إلى ذلك، ليس كطريقة أبي عبد الله الرازي الذي يذكرها باعتبارها تتميما للنتائج وطردا إيش وطردا إيش وطردا لها، لأن رأي الرازي في هذه العلوم يختلف من وجوه عن رأي أبي حامد. وأبو المعالي الجويني لسعة علمه بالفقه أيضا يتخفف من كثير من هذه المسائل لكونه أدرى بمسائل الفقه من هذا وهذا فيما يظهر، والله تعالى أعلم، أكثر تحقيقا في الفقه وقواعده من أبي عبد الله الرازي ومن أبي ومن أبي حامد الغزالي. ويأتي بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله فيباعدون عن المسائل الكلامية الصريحة التي يجدونها في كتب الأصوليين، لكنهم تدخل عليهم مسائل من ذلك لأن ذكرها وإرادها في مسائل متكلمة الأصوليين لم تكن إرادا صريحا، فقد ينفكون عن مسائل ولا ينفكون عن بعض المسائل كما هي حال القاضي أبي يعلى وغيره من الذين كتبوا في مذهب الإمام أحمد، فهم بعيدون عن هذه النظريات من حيث الأصل، ولكن تنجر إليهم بعض هذه المسائل التي كانت شائعة في كلام متقدمي المتكلمين من المنتسبين للسنة والجماعة من الكلابية وقدماء الأشعرية ونحو هؤلاء الذين تأثر بعض الفقهاء بطريقتهم ممن لم يتقلد علم الكلام ومع ذلك حصل له بعض هذا التأثر، وبعضهم على علم مفصل بدقائق هذه المسائل ومقاصدها ولكنه قد ينقل منها ما يراه مؤثرا أو معتبرا أو قد ينقله على سبيل المحاكاة للطرق الأصولية والتتميم لما ألف في علم الأصول من القول، كما هي طريقة أبي الوفاء ابن عقيل من أصحاب أحمد، فإنه لا يفوته شيء من هذه الإدراكات ولا يخفى عليه فيما يظهر في الجملة، وإن كان البشر لا يزال النقص فيهم، لكن المقصود أنه رجل عارف بهذه الطرق والنظريات ليس متخففا من المعرفة بها، ولكنه أيضا ليس مقبلا على ذكرها، لكن النفس الفقهي في كلام أبي المعالي الجويني في كلام القاضي أبي يعلى، الأثر الفقهي في كلام القاضي رحمه الله من أصحاب أحمد أبلغ منه في كلام أبي الوفاء ابن عقيل، لأن القاضي لم ينظر علم الكلام نظر المؤصل أو نظر المؤسس على الطرق الكلامية، بخلاف أبي الوفاء فإنه نظر هذا العلم في أول أمره ثم تركه. وبعض المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد كصاحب التحرير أو مثل المؤلف يذكرون مثل هذه المسائل على هذه الطريقة لأنهم يلخصون من هذه الكتب الأصولية الشائعة، فالمقصود أن طالب العلم يكون على دراية بما يلزم من هذه المسائل وما لا إيش يلزم، وهذه المسائل ليس بالضرورة أن البحث فيها يكون خطأ، فقد يكون في بعض الموارد خطأ من حيث التأصيل كما ذكرت لكم فيما يبنى على آراء في العقائد مخالفة لطريقة الصحابة أو لإجماع السلف، وقد لا يكون الأمر كذلك ولكنه تطويل في غير مورد التطويل، وفي أمر التحصيل له بوجه مناسب صحيح أصدق وأجود، مثل ما في كتب المتكلمين في الإلهيات، فبعض كلامهم في الإلهيات خطأ لمخالفته النصوص والإجماع، وبعض كلامهم في الإلهيات كثير من الاستدلال الذي ذكروه في مسائل الربوبية هو استدلال صحيح، ولكنه استدلال إيش؟ بالنظري على الضروري، استدلال بالنظري على إيش؟ على الضروري، فيكون قاصرا من هذا الوجه. وهكذا بعض هذه المسائل لو اقتصد في بيانها لبانت بطريقة إيش؟ مناسبة للعامة وحتى للخاصة. وليس بالضرورة أن إغلاق القول وتكلفه إيش؟ يعني التحقيق فيه. ليس بالضرورة أن القول أن إغلاق القول وتكلفه، وإن كان هذا لا يقصد منها أنهم يقصدون التكلف، لا، هو ترى السبب الجوهري في الآراء الكلامية، يعني من يقول هذه المسائل ويستدعيها هم أحد فريقين، إما ملخص من غيره فيتبع جادة التلخيص في الغالب، فيكون المؤثر عليه في الغالب أثر التلخيص، وإما أن يكون من المعنيين بهذه المسائل في مسائل العقائد، فيجعل ذلك من إيش؟ من الطرد للنتائج. وهذا منهج من حيث المنطق العلمي السليم، أن النتائج إيش؟ تطرد ولا إيش؟ تضطرب، لكنه لا يلزم من اضطراد النتائج أنها تصبح نتائج إيش؟ صحيحة، وإلا هو من حيث الطرد ممكن منطقي يعني سليم التأسيس. ولكن هكذا درجات الناظرين في الأصول من هذا الاعتبار. ولكن في الجملة ليس التعقيد لمثل هذه المسائل أو الإغلاق لها بمثل هذه الأوجه ليس بالضرورة أنه يدل على التحقيق. وبالمقابل الاختصار والأحرف الساقطة الكفاءة في الأمور العلمية ليس دليل على إيش؟ ليس دليل على التحقيق والضبط. والناس قد يبتلون بهذا وهذا بحسب البيئات. فلما كان لعلم الكلام ولأساتذته وللمنطق ولأساتذته تاريخا في بعض القرون التي مضت، أكثر كثير من الناظرين في العلم في هذا التدقيق حتى ألحوا فيه إلحاحا زائدا من بعضهم. ولما ضعفت المدارك وانشغل الناس بكثير من الأمور الخارجة عن العلم، قصد إلى إيش؟ إلى تقريب الحقائق المطولة والمدققة بأحرف فيها اختصار وفيها إسقاط كفاءة لحروفها، وسمي هذا تلخيصا وتسهيلا وما إلى ذلك. فهذا إذا أريد أن أقرب لمبتدئة الطلاب، فمبتدئة الطلاب في الأصل ليس لهم شأن في مثل هذه المعاني المطولة من العلم. وأما إذا كان للعامة ومبتدئة الطلاب في أصول الديانة الأولى، فأصول الديانة ليست مغلقة حتى تحتاج إلى إيش؟ تقريب. ولهذا إذا قرر أصل الاعتقاد يقرر بالأحرف السهلة، يقرر بالأحرف السهلة. وأما إذا دخل في دقائق العلم فهذه فيما يظهر لي أن الاعتدال الصحيح فيها أن طالب العلم يفهم هذه الطريقة على ما قررها العلماء أو ينصرف عنها، لئلا إيش يتوهم أنه فهم الدقائق وهو إيش لم يفهمها. ولذلك لما كتب مثل الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في أصول الإسلام كتبها كتابة سهلة، مثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، هذه كتب سهلة الإدراك. وهذا هو الواجب. لما كتب ابن تيمية الرسالة الواسطية أبعدها عن كلمات المتكلمين، حتى إنك ترى كثرة الآيات والأحاديث، ولا سيما في مقدمها أورد في أول صدر هذه الرسالة كله آيات، أليس كذلك؟ فأكثر. وكذلك أحرفها هي أحرف الكتاب والسنة، أو ما كان من صريح اللغة موافقا لدلالة المعنى، وتباعد عن كل لفظ مشترك أو كل لفظ مشكل إلا ما اقتضت الضرورة إراده، كقوله وإن الله مستو على العرش حقيقة، ولولا شبهة المجاز، وكلام كثير من منتسبين للسنة والجماعة بقولهم خلافا للمعتزلة الذين يقولون استولى، فيقول بعض المتكلمة أهل الإثبات بأنه مستو على العرش، ولكن يعقبون على ذلك بأن هذا إيش من مجاز اللغة. فاستدعى عند بعض المتأخرين من أتباع أهل الحديث والسلف أن يقولوا إيش على الحقيقة. ولذلك لما رجع الشيخ رحمه الله بن تيمية شيخ الإسلام، لما رجع في هذه الكلمة ومن أين لك هي، وأن النصوص لم تكن حقيقة، قال لولا كلمة المجاز ما قلنا إيش ولبقينا على النص الرحمن على العرش استوى. فلما أراد رحمه الله تقرير الاعتقاد بناه على الأحرف المحكمة، والأحرف المحكمة هي أحرف الكتاب والسنة، جمل الكتاب والسنة. ولكن في مقام الردود والجدل وبيان الدفع لشبهات المبطلين كما في كتابه مثلا نقض التأسيس وكتاب درء تعارض العقل والنقل أو منهاج السنة النبوية، ترى كلاما فوق ذلك أليس كذلك؟ وربما نقل لك من كلام قوم لا يجب على المسلم أن ينظر في كلامهم بل لا يشرع له ابتداء، كتلاء نقله عن ابن سينا في الإشارات والتنبيهات أو عن ابن الوليد بن رشد في منهج الأدلة أو عن غير هؤلاء. فهذا باب وذاك إيش وذاك باب. فيسير أوائل العلم وأوائل المعاني وأصول المعاني وأصول التوحيد وأصول الأخلاق وأصول التشريع هذه تبين بالحروف الميسرة حتى يتدين بها العامة، حتى يتدين بها العامة، لأن حتى العام محتاج للعلم حتى يعبد الله على علم ولو كان عاميا عن مفصل العلم. فلا يعني أنه عامي في كل شيء، لا يعني كونه عاميا عن مفصل العلم أنه عامي في إيش في كل شيء. يجب عليه أن يعرف أركان في الصلاة وأن يعرف الأركان في حجه إذا حج، وأن يعرف ما يجب حتى لا يدع واجبا، وأن يعرف ما يقول في ركوعه وما يقول في سجوده. هذا علم أليس كذلك؟ فهذا العلم وهو أفضل العلم، العلم بالأصول العقدية والأصول التشريعية هو أجل العلوم، وهو واجب على كل مسلم أن يعرف ما يلزمه لتعبده لله. أما ما زاد على ذلك فهو درجات، ولكن إذا دخلت في درجات الفقه والنظر والتدقيق والتحقيق فهذه الأولى فيها أن تترك على حروفها اللي كتب الفقهاء المعتبرون، التي كتبها الفقهاء المعتبرون، إلا أن يكون فيها بعض الكلام الذي ينفك عن ذلك مثل ما في بعض الطرق الكلامية، هذا مورد آخر. لكن محاولة اختصار كل شيء كل شيء هذا مثل ما نقول إن التكلف في الأصول بحروف مغلقة هذا منهج لا أصل له. ولهذا بعض الفرق لما كتبت في أوائل العقائد الذي يعرفها أو يعلمها الصغار وتدرس للعامة جاءوا بحروف كلامية وبكلمات كلامية عن الطبائع وعن كذا وعن لغة لا يفقهها، ليست موجودة حروفها في القرآن لو كانت معانيها إيش لو أن معانيها صحيحة، فما كانت النتائج صحيحة ولا الطريقة صحيحة. لكن لما نأتي أن في حروف التي مضى عليها السلف رحمهم الله وما تبع نجد أن التعليم يكون بحروف الكتاب والسنة. ولهذا ترون أن الإمام البخاري هنا لما كتب في التوحيد ودرسنا قبل ذلك كتاب الإيمان من صحيحه رحمه الله تجدون أنه باب قول الله تعالى باب قول النبي أليس كذلك، ويذكر في ذلك روايات عن النبي، وقد يذكر في ذلك من آثار الصحابة ما يذكر، ويرى بذلك أن هذا هو التحقيق الذي يعرفه المسلمون وهذا هو الصحيح. فإغلاق الميسر هذا منهج خاطئ. ولكن أيضا اختصار العلم الطويل ليكون لسانا عاميا، اختصار العلم ودقائق العلم مثل دقائق علم الفقه وعلم الأصول والقواعد، مثل لو جاء شخص لكتاب الفروق للقرافي يريد أن يحوله للأسلوب المبسط والتحصيل المبسط الذي يصبح من دارج العلم على أحد الناظرين من المبتدئين في العلم، هذا تكلف، هذا إيش تكلف، لأن هذه الأمور لا تقصد لذات لغتها لكن بناء المعاني على ما وضع لها من دلالات وحروف وكلمات في الجملة هو الذي يصنع الملكة العلمية لدى طالب العلم. فطالب العلم ينبغي له أن يكون مدركا لذلك، لا يتكلف التلخيص ويعود نفسه الاستيعاب بعد ما يتقن أصول العلم التي تكتب عادة بأسلوب منتظم وأسلوب سهل يدركه الخاصة والعامة. نعم.
وهي مبنية على النسخ قبل التمكن، والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه وهو نهي عن ضده معنى.
نعم.
والنهي يقابل الأمر عكسا، وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.
نعم، النهي ترك أمر طلب الترك، النهي طلب الترك، وقد أكثر كثير من الأصوليين بتقييد ذلك بكلمة على وجه الاستعلاء. نعم،
ولكل مسألة من الأوامر ميزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه.
نعم،
بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها.
هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ نحن نعلم أن الأحكام التي يقتضيها النهي، أن الأحكام التي يقتضيها النهي إما أن تكون على الترتيب الأصولي حكما تكليفيا، وإما أن تكون حكما وضعيا. فالحكم التكليفي أن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، أن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والأصل فيه عند أكثر الأصوليين التحريم. وأما الحكم الوضعي فهو الحكم بالفساد والحكم بالبطلان، وكما أن الأمر يفيد الصحة، فالنهي إذا اقتضى فسادا هذا هو الفساد، حكم وضعي في التسمية الأصولية. فهل النهي يقتضي فسادا؟ هذه مسألة كثيرة البحث في كتب الأصوليين. والصحيح أن النهي لا يستلزم، أن النهي لا يستلزم الفساد، بل لك أن تقول أن هذه النتيجة لا يوجد من يخالف في طردها ولزومها من الفقهاء، بمعنى أنه لم يستقر الإجماع عند الفقهاء على أن كل نهي، لم يستقر عند فقيه من الفقهاء أن كل نهي فإنه يستلزم إيش؟ فسادا، ولا أن كل نهي يستلزم براءة عن الفساد، يقتضي فسادا. وإن كان من يقول بالفساد في النهي، بالفساد المقارن للنهي، يقول إنه قارنه ولم يقتضه النهي، قارنه من دليل إيش؟ آخر، فيجعل النهي لا يقتضي الفساد. فإذا ورد عليه ما أجمع عليه من وجود الفساد في مورد النهي، قال وجوده أي الفساد بدليل الإجماع مثلا في مورد النهي لا يدل على أن النهي اقتضى إيش؟ فسادا، لأنه أوجبه دليل آخر. وهذا في الحقيقة قد يبدو حكيما ومنفكا من جهة التقدير، ولكنه سيعود على نفس المسألة ويدور على نفس المسألة بالإشكال، لأن هذا الفساد الذي اقتضاه النهي، لأن هذا النهي الذي اقتضى الفساد وأنشأه غير النهي الأول هو كذلك نهي، هو كذلك إيش؟ هو كذلك نهي، فعاد النهي إلى مسألة اقتضاء إيش؟ الفساد. يعني إذا وجدت صور اقتضى النهي فيها الفساد، فمن يقول إن النهي لا يقتضي الفساد يجيب بأن الفساد الذي قارن هذا النهي اقتضاه أو نشأ عن دليل آخر. نقول الدليل الذي ينشئ الفساد سيكون نهيا، لن يكون أمرا ولا إباحة، سيكون نهيا. فإذا كان نهيا عاد النهي يقتضي إيش؟ يقتضي الفساد. وإذا تضمن الفساد لازم أن يتضمن الحكم التكليفي، لأنه لا يمكن أن يكون منفكا عن هذا. فالأظهر أن هذه المسألة لا يصح فيها الإطلاق، لا إطلاق أن النهي يقتضي الفساد، ولا إطلاق براءة النهي من الفساد، ولا إطلاق براءة النهي من الفساد، وإنما بحسب درجة النهي، وإنما بحسب درجة النهي وصفة المسألة في الشريعة. ولهذا ترون أن هناك مسائل اختلفوا فيها، فلما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع المسلم على بيع أخيه اختلفوا في أثر النهي من جهة الحكم الوضعي، هل العقد لو باع المسلم على بيع أخيه أو باع بعد النداء يوم الجمعة، هل هذا البيع الذي وقع فيه مخالف للنهي؟ واضح؟ ومخالف للنهي في القرآن في يوم الجمعة وفي السنة في بيع المسلم على بيع أخيه، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولكن كونه يقتضي الفساد أو لا يقتضي هذا محتمل من حيث دليل إيش؟ النهي. ولذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة، هل النهي هنا يقتضي الفساد، هل البيع يكون صحيحا أو يكون فاسدا، هل يكون صحيحا مع الوقوع في المحظور، سواء قيل المحظور تحريم أو قيل هو كراهة بمعنى المخالفة هنا، أم أنه يكون صحيحا، أم أنه يكون فاسدا، أم أنه يكون فاسدا، على روايتين عن الإمام أحمد. وأكثر الفقهاء يجعلون العقد صحيحا ولكنه وقع في المخالفة. نعم.
وقيل لعينه لا لغيره، وقيل في العبادات لا في المعاملات، وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة، وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فساد.
مثل هذا النقل عن المتقدمين كالإمام أبي حنيفة في مسألة مصطلحها نظري لم يستقر إلا بعد أبي حنيفة يدلك على بعد أن أبا حنيفة صرح بمثل هذه الحروف الصريحة. أما أن ذلك يخرج على فروع أبي حنيفة ورأي أبي حنيفة فهذا وجه من التخريج معروف، وهو تخريج الأصول على الفروع، تخريج أصول الأئمة على فروعهم التي حفظت عنهم، فيؤخذ من ذلك إذا استفاضت جملة من الفروع عن أحمد أخذ من ذلك أصل عند أحمد، هذا نوع من التخريج الذي تكلم فيه، وهو كأنه مقابل لتخريج الفروع على الأصول، ولكنه أيضا هو وجه من التخريج، والراجح أنه وجه معتبر، لأن هذا ما هو بالضرورة أنه معتبر شرعا من جهته، هو معتبر في تحصيل الاجتهاد، ثم الاجتهاد بعد ذلك يؤول إلى الاحتمال أيكون صوابا أو يكون إيش خطأ، ولست تقرر هنا دليلا كما تقرر في دليل القياس أو غيره. نعم.
فهذا ما تقتضيه رائح الألفاظ. وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة.
نعم، نقف على قول المصنف رحمه الله وأما المفهوم من فحوى الألفاظ وإشاراتها بعد أن ذكر صريحها، قال هو المفهوم فأربعة أضرب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.